أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وقال سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وجاء في الحديث: من شاور الرجال شاركهم في عقولهم. وجاء في الحديث آخر: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، أو أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه. مبدأ الشورى من المبادئ الأصولية في الإسلام، أي أن الأمة الإسلامية تتكئ على مبدأ الشورى في تفريق كثير من شؤونها، ولا يمكن أن تحيد الأمة عن ذلك المبدأ، ولا يحق لها ذلك. كما أن هناك مبدأ الولاية لله وللرسول ولأولي الأمر، يجب على الأمة أن تخضع وتسلم لتلك الولاية الشرعية، أيضا من حقوقها، كما أن ذلك واجب عليها. واجب على الأمة أن تسلم بحق الولاية، بواجب الولاية. في مقابل ذلك الواجب للأمة حق، ألا وهو الشورى. يجب على الأمة أن تسلم للولاية ولها حق الشورى. في مقابل ذلك الواجب هناك حق، وفي مقابل الحق واجب، وفي مقابل حق الشورى الذي تحظى به الأمة يجب عليها أن تؤمن بمبدأ الولاية. السلطان الشرعي
له حق الطاعة من قبل الأمة لولايته الشرعية التي هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى. السلطان الشرعي، الحاكم الشرعي الذي اختاره الله، الذي عينه الرسول صلى الله عليه وآله من بعده، الذي اتصف بالصفات التي حددها أهل البيت سلام الله عليهم، ذلك الحاكم الشرعي له حق الطاعة على العباد، له حق أن العباد يجب عليهم أن يطيعوه، ولكن في مقابل ذلك الحق يجب عليه أن يستشير الأمة. هذا الحق يقابله واجب، واجب عليه أن يستشير الأمة في أمورها وشؤونها المتغيرة، في المتحولات، في المستجدات وما إلى ذلك. وعلى الأمة أن تخلص وتصدق في استشارتها، هذا حق الحاكم وهذا حق الأمة، وهذا واجب الحاكم وهذا واجب الأمة. حق الحاكم طاعة الأمة وواجبه استشارتها، حق الأمة أن تستشار وواجبها الطاعة، هذان مبدأان يكملان بعضهما بعضا. من دون الشورى يكون هناك الاستبداد، يكون هناك الطغيان، يكون هناك الجهل وقصور النظرة. طبعا هنا ما لا يكون الحاكم معصوما، وإلا مع العقمة لا يوجد استبداد ولا جهل ولا طغيان. أتكلم في ما بعد الأئمة مع شرط الصفات التي حددها أهل البيت ذلك الحاكم. فإذن لو لم تكن هناك شورى تتكون أرضية الطغيان والاستبداد والجهل والظلم ومن ثم التفرقة والتمييز والمحسوبية واحتكار فئة من الناس بالقرار والاقتصاد ومصالح العباد، يتخذون دين الله، يتخذون أموال الله خولة وعباد الله خولة. طبيعي إنما ينعدم مبدأ الشورى ينتج الاستبداد وينتج الطغيان، وحينما ينتج الطغيان تحتكر الأمور في يد فئة، وحينما تحتكر الأمور في يد فئة تتلاعب بمصير الأمة، فتتلاعب باقتصادها وعبادها. هذا طبيعي، هذا مبدأ الشورى لا بد منه. مبدأ الشورى هو الضمان لسلامة وحفظ مشروعية الولاية، كما أن الولاية هي الضمان لسلامة وحفظ مبدأ الشورى عن الفوضى وعدم خروج الشورى عن قيم السماء. يعني لا بد للشورى من ولاية تحفظها عن حالة الضعف وحالة الفوضى وحالة القصور، لا بد من ولاية مهيمنة تحفظ مسار الشورى حتى لا يخرج عن المسار الذي حدد له. في الآيات التي توجنا بها الحديث قسم منها يتحدث عن أمر الشورى بين الأمة، وقسم منها يتحدث عن مشاورة القائد وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، فبالتالي بطريق أولى أن يكون من يأتي بعد الرسول يتصف بهذه الصفة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشاور الأمة في شأنهم غيره أوجب عليه تلك المشورة، أن الرسول يشاور الأمة ولكن يبقى القرار بيده، يستمع إلى الآراء، يستمع إلى الأطروحات، يتأمل في وجهة النظر، ولكن الشورى لا تعني رأي الأكثرية، وإنما الشورى تعني بلورة رأي يصلح شأن الأمة، والقرار يرجع إلى القائد الذي هو من صلب الأمة بل هو من خيرتها بعد الأئمة. في عهد الأئمة وفي عهد الرسل هم خير الأمم، الرسول هو خير البشرية على الإطلاق، وكل إمام يكون هو خير أمته على الإطلاق، مجتمع مع الذين يعاصرونه. ولكن من بعد ذلك يأتون الفقهاء، الفقهاء قد يكون المتصدي هو خير الأمة أو قد يكون من خيارها، ولذلك يرجع القرار إلى الرسول أو إلى الإمام أو إلى العالم بعد المشورة. والآيات الأخرى تتحدث عن عدم صلاحية الأمة في تشريع شيء في أمر الله وفي دين الله، بل حتى الرسول صلى الله عليه وآله لا يحق له أن يشرع قانونا إلا بإذن الله، ليس لك من الأمر شيء. لو تقول علينا بعض الأقاويل، كلام الرسول كلام عن الله مبلغ، أي كلمة يتفوه بها الرسول ينطقها الرسول هي كلام عن الله، ولذلك لا يشرع قانونا إلا بإذن الله. تشريع في أمر الدين لا يحق للبشر. إذن من خلال تلك الآيات نستوفي أن هناك نظم وقوانين لا يحق للبشر أن تشرع فيها شيئا، أمر الصلاة لا يحق للبشر أن تشرع فيها شيئا، وهكذا الأمور العبادية لا يحق للبشرية أن تشرع فيها شيئا. الأصول العامة والخطوط العريضة والمبادئ الرئيسية للتشريع الإسلامي ليست من اختصاص البشر. يعني هل يجوز للبشر أن يلغي تشريع العدالة مثلا، أو يلغي تشريع الحرية، مبدأ الحرية مبدأ العدالة، أو يلغي مبدأ المساواة بين البشر كما، أو يلغي مبدأ التفاضل في مقابل المساواة بين البشر كلهم في حدوده ومجاله؟ لا يحق للبشر أن يشرع قانونا يلغي هذا، ولا أن يشرع قانونا تخالف تلك المبادئ. قانون يخالف العدالة، يخالف مبدأ المساواة في حدوده ومجاله، يخالف مبدأ الحرية في حدودها ومجالها، يخالف مبدأ التفاضل في حدوده ومجاله، ليس من حق البشر هذا الأمر، لا يحق للبشر أن يشرعوا قانونا فيه. ومن تلك الأمور هو اختيار الرسول، اختيار الإمام، ليس من حق البشر. ومن تلك القوانين أيضا لا يحق للبشر أن تختار بعد الأئمة إماما لهم قائدا لهم إلا بالمواصفات التي حددها الأئمة. يعني لا يجوز أن يطلق العنان لاختيار قائد أي قائد كان، هذا التشريع الإسلامي باعتبار هذا الذي ينتخب لا بد أن يكون امتدادا لأهل البيت، وبالتالي هو السلطة إلهية يمثل السماء، فلا يحق أن يكون الانتخاب يشرع قانونا ينتخب فيه حاكما من دون قيود تقيد ومواصفات تحدد ذلك الحاكم ذلك القائد. هناك قيم، أما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه بهذه المواصفات لكم الحق الاختيار، فللعوام أن يقلدوه. هذا لكم حق، يجوز لكم أن تختاروه مرجعا قائدا حاكما، أما غير ذلك لا يجوز. لو كان فاسقا لا يجوز لك، يحرم عليك أن تجعله قائدا لك، ليس من حق الأمة أن تختار قائدا أو حاكما لا يتصل بتلك المواصفات، هذا خارج عن الشورى. الشورى أن تنتخب شخصا يتصل بتلك الصفات، مجموعة من الأشخاص يتصفون بتلك المواصفات، الأمة لها حق الانتخاب. لاحظوا، لها شورى تستشير يقول احنا نريد فلان قائد، يتشاورون ويقولون فلان هو القائد، لكن ضمن تلك المواصفات. هنا جنبة شورى وجنبة ولاية، لا يحق للبشرية أن تختار من تشاء. هذه إذن أكو جانب من أمور الحياة لا يحق للبشرية أن تشرع فيها، الثوابت الخطوط العريضة التي تحكم المتغيرات. العدالة مبدأ يحكم المتغيرات، الحرية مبدأ يحكم المتغيرات، المساواة مبدأ وعدم التمييز وتكافؤ الفرص مبدأ يحكم المتغيرات، ولكن في الضمن أيضا التفاضل على أساس المبادئ والقيم مبدأ يحكم المتغيرات، خصوصية الرجل وخصوصية المرأة مبدأ يحكم المتغيرات. المرأة خصوصية، لابد حينما نشرع قانونا على ضوء المتغيرات للمرأة لابد أن نلاحظ خصوصيتها، كذلك لابد أن نلاحظ خصوصية الرجل. والأمة كالأسرة، كما أن بين الزوج والزوجة لابد أن تكون هناك أصول تحكم العلاقة الزوجية، لا يحق للزوج ولا يحق للزوجة أن يخالطا تلك الأصول العامة في علاقتهم التي شرعها الله. الطلاق بطريقة معينة، الزواج تحقق الزواج بطريقة معينة، أكو هناك واجبات على الزوج، هناك واجبات على الزوجة، يمكن إسقاطها من صاحبها، الحق يمكن أن يسقطه صاحبه، لكن هناك نظم زين لابد ان يلتزم بها. وهناك متغيرات في الحياة الأسرية يمكن ان يتشاورا فيما بينهما، اذا تشاور الزوجين في امر ما الامر موصول لهما في اطار تلك الاصول العامة للحالة الأسرية، يكون هناك الشورى. هناك سلطة الزوج، هذا ثابت، الرجال قوامون على النساء، هذه ما يمكن نجي نقول المرأة قائمة على الرجال، هذا قانون ليس بحقنا بالشورى، وإن غير نبدل، هذا قانون عريض لا يحق لنا أن نستبدله. وهكذا يعني المتغيرات التي نقننها للأسرة لابد أن تخضع لهذا القانون، قانون ولاية الزوج على الزوجة، السلطة القيمومة. كذلك الأمة، هناك مجموعة من الخطوط العريضة، ولاية هذا قانون، تبحث أي شيء لابد أن يكون في ضمن وتحت سلطة تلك الولاية، لا يخرج المتغيرات، تبحث ضمن تلك الأصول العامة للتشريع الإسلامي. بعد ذلك هنالك يشرع مبدأ الشورى، حينما تحدد الأصول العامة التي يجب أن لا يتجاوزها المتجاورون يحق لهم الشورى. ومن تلك المبادئ أيضا ليس لكل شخص في الأمة ليس لكل شخص حق التشاور. الشورى لها شروط، من يستشار له شروط. ألا يتحدث وأمرهم أمر من؟ أمر أولئك الذين يتصفون بتلك الشروط الصادقون المخلصون المؤمنون والذين يبحثون عن مصالحهم. ولهذا نقرأ في الآية: وما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا، واحد، وعلى ربهم يتوكلون، اثنين، والذين يجتنبون كبائر الإثم، ثلاثة، والفواحش، أربعة، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، خمسة، والذين استجابوا لربهم، ستة، وأقاموا الصلاة، سبعة، في الأخير قبل وأمرهم شورى ومما رزقناهم ينفقون، ثمانية، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، تسعة. والآخرة هي الشورى اللي قبل فذكرنا بعض النقاط بعدما: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذه الفئة، هذه المجموعة من الأمة، هذه المجموعة الرشيدة، هذه بلغت الرشد، هذه هي التي تستشار ولا حق الشورى. أما شخص يبحث عن مصالحه، إنسان يبحث عن الانتقام لا يعفو، يرتكب الفواحش، يشرب الخمر، يهتك الأعراض، يظلم العباد، لا يقيم الصلاة وإنما يقيم البارات والملاهي وما إلى ذلك وما شابه، أولئك لا يحق لهم الشورى، لا يستشارون، وأمرهم في هذا الجمع. الشورى لأولئك، هؤلاء الذين هم، لأن الشورى من أجل التفكير في مصلحة الأمة، هؤلاء هم الذين يفكرون في مصلحة الأمة دون سواهم. أما غير أولئك من لا يتصف، لا يفكرون في مصلحة الأمة، يفكرون في مصالحهم، ولذلك يدمرون الأمة. هذا مبدأ الشورى بهذه المواصفة عندي. ولكن هل هذا المبدأ معه بتلك المواصفات؟ هل لهم الحق في تصدير حكم دون ولاية؟ هذا المبدأ رتبة ثانية تحت سلطة الولاية، يعني سلطة الولاية أقوى من سلطة الشورى. ولذلك نقرأ: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شورى، لكن وبعدين النتيجة هنا: فإذا عزمت فتوكل على الله. بعد أن تستشير هؤلاء الجن الإيماني، هؤلاء الذين يفكرون في مصلحة الأمة، بعد أن تستشيرهم لك القرار. فإذا عزمت بحثت أي الآراء أصور، أي النظريات أنفع للأمة، القرار بيدك. فإذا عزمت تتوكل على الله، تأخذ القرار بعد أن ترشد وتبلور الرأس في حرب، في معركة، في صلح، في سلم، في إنشاء مشروع وبناء علاقة، في تفتيت علاقة مع دولة أخرى أو ما شابه، هنالك بعد المشاورة اتخذ القرار تحارب أو لا تحارب. وهذا من أخطر الأمور، قرار من أخطر الأمور بالتجارب فيه الأمة، قرار حرب. لكن قلنا منهم قرار حرب، مو قرار بعد قضية عادية، حرب أخطر القرارات التي توكل إلى الأمة، قرار الحرب. لكن مع ذلك لهم الحق من التجارب، ولكن بعد ذلك القرار للرسول. ولذلك يقول الإمام علي سلام الله عليه ابن عباس: لك أن تشير علي، ولكن إذا أعطيتك فطعني، أو إذا أمرتك فطعني، خلاص له حق الشورى ان يستسلم يبدي رايه الى الامام، ولكن اذا الامام اتخذ قرار حتى لو كان مخالف لراي المستشار يجب على هذا المستشار ان يلتزم بقرار الولايه بقرار الحاكم الشرعي. هذا مبدا الشورى. مبدا الشورى اذن من خلال الايات ياتي بعد تحديد حدوده، يعني بمعنى اخر لا يطلق له العنان، اكو امور لا يحق له ان هذه الامور لا دخل للشورى فيها، صلاه صيام تحديد قائد نبي رسول امام ما شابه، خطوط عريضه للمبادئ والتشريعات الاصول العامه للتشريع الاسلامي، هذه من خصوصياتهم. بعد ذلك لا بد ان يتكوا على تلك المبادئ العامه، هنالك يحق لهم الشورى، وبعد ان يحق لهم الشورى لكن ليس هو القرار النهائي، يكون هذا التشاور خاضع لراي الولايه، راي الحاكم الشرعي رسول امام فقيه رباني. هذا نظام الشورى، وهذا النظام هو اللي يحفظ مصالح الأمة ويجعل الأمة تشعر بأنها لها دور في صياغة شخصيتها، ليست مغيبة، تشارك في صياغة شخصيتها من خلال التشاور معها، وفي ذات الوقت بناء فئة تكون مساعدة للقائد تشاركه في بلورة الرؤى والنظريات وتكون عبدا له. لذلك الإمام علي حينما يولي مالك الأشجار يأمره أن يتخذ العلماء مشاورين له، حار رأي فقه وعدل وتقوى ورع، كل هؤلاء مشاورين له حتى هؤلاء القرار يكون صائب، القرار يخدم يكون بقدر ما نتمكن يخدم أقصى درجات الخدمة للأمة وأقصى درجات الصلاح للأمة من خلال جمع الآراء، آراء أولئك الراشدين. وبعد ذلك يكون القرار للقائد، والقائد بطبيعة الحال هو راشد. أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه، رجل ما يتملك أعصابه منفعل ما يتخذ حال الانفعالية والارتجالية، متحكم في نفسه يتبع عقله، صائنا لنفسه مصونة محفوظة طائرة ذكية حافظا لدينه عارفا بالتشريع والنظم والقوانين والأصول العامة، حافظا لدينه ويجوز ويدافع عن تلك القيم، مخالفا لهواه لا يخضع لهواه. يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة تحكم بالحق ولا تتبع الهوى، يحكم بناء على الهوى، يحكم على أساس الحق. قال الفقهاء مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، امتداد للولاية، ولاية أهل البيت، وبالتالي امتداد لولاية الرسول، امتداد لولاية الإلهية، يعني لا يشرع قانونا اعتباطا وإنما في ضمن التشريعات. لو لا يتقوى على الله قولا مطيعا لأمر مولاه ملتزم بما سنه الرسول وسنته الأئمة وما شرعه الله، التزم بالوحي مصدرا لتشريعاته، وبالعقل حافظا ومبلورا وموضحا لما أنزل به الوحي. العقل والوحي هم مصدرات للأهواء والشهوات، أو الواقع مصدرات التشريع والتقنين. لا، هذا نبدا الشورى من خلال هذا نربطه بواقع نثبت الواقع بواقعنا حتى نواكب الاحداث ونقيمها في ضمن ذلك التطور. قبل ايام انتهت بالامس يعني يوم الاثنين الماضي الى الخميس بدا مؤتمر مجالس وبرلمانات منظمة العالم الإسلامي، وهذه خطوة إيجابية يعني خطوة نحو الشورى، خطوة ما تمثل كل المبادئ اللي طرحناها ولا تنسجم مع كل ما طرحنا من القرآن، بس نحن نقول خطوة، لهذا احنا طرحنا هذه المقدمة حتى ننظر إلى هذه الخطوة من خلال ذلك المنظار، من خلال رؤية القرآن، من خلال رؤية أهل البيت، ننظر إلى هذا الحدث، نقيم الأحداث بناء على نظرة قرآنية. بدأ هذه قلنا خطوة، برلمانات في الدول، كل دولة عندها برلمان، وطبعا بعض الدول ما عندها، بس أغلب الدول عندها برلمانات زين ومجالس شورى استشارية، سواء كانت معينة من قبل الحاكم أو منتقلة من قبل الشعب انتخاب صوري أو انتخاب حقيقي، وهؤلاء الذين ينتخبون أو يعينون قد يتصف بعضهم بمواصفات من يحق له الشورى يستشار وقد لا يتصف، بينا مواصفات وأمرهم أمر لائق. على كل حال هذا مؤتمر تأسيسي هو الأول لمجالس وبرلمانات منظمة العالم الإسلامي. طبعا احنا عندنا قبل ذلك منظمة العالم الإسلامي، منظمة العالم الإسلامي يمثلها الحكام ووزراء، حاكم إما جاء على دبابات وصل إلى قدة الحكم بانقلاب عسكري، وإما بالتوارث، وإما بانتخابات مدورة، وقد يكون بانتخابات زين حقيقية انتخبه الناس حاكما لهم، وقد يكون هذا المنتخب يتصف بالمواصفات التي هي من كان من أما من كان من الفقهاء وقد لا يتصف وما شابه. هذه كانت منظمة العالم، منظمة مؤتمر منظمة العالم الإسلامي. تلك المنظمة لا تمثل الناس، تمثل أشخاص أكثر مما هي تمثل الناس. البرلمانات يعني هذا المؤتمر التأسيسي الذي اختير له اسم فيما بعد اتحاد اتحاد البرلمان الإسلامي زين، هذا اتحاد البرلمان الإسلامي يمثل الناس بنسبة أكبر من المنظمة، تمثيله للشعوب أكبر بنسبة أكبر. لكن مع كل ما فيه وما عليه من ملاحظات هذه خطوة إيجابية، لأن ذلك العضو الذي سيحضر ذلك المجلس سيفرق بين من عين من قبل حكومته وبين من انتخب من قبل شعبه، هناك فارق، هناك فارق بين من يكون مؤهلا لإبداء رأي يصلح الأمة ومن لا يكون مؤهلا. وعلى كل حال ستتلاقح الأفكار وستتلاقح الرؤى وسيتأثر ذلك الإنسان المعين بذلك الإنسان المنتخب، وستكون هناك مطالبات كما يكون أولئك بانتخاب الناس، ونلاحظ الكفاءة وما شابه، ستطالب بقية الشعوب أن تكون هناك برلمانات. طبعا تعبير مو دقيق، بس احنا من باب سيرا على المصطلح زين، والا هو مجلس استشاري، ستكون هناك مجالس استشاريه زين ينتخبها الناس، شئنا ام ابينا، شاء الحكام ام ابوا، شاءت العالم الاسلامي ام ابى، العالم يصير وفق ذلك مجالس استشاريه دائما سميه، الشعوب لها رأي اختيار ممثليها من يمثلها في متغيرات الحياة، من يفكر في مصلحتها، من يفكر في ما يصلحها مع تلك التحولات وتلك التغيرات وتلك التبدلات. قد تحدث أضرار لا بد من وقايتها، من اتقائها، من خلال مجموعة تفكر في ما يصلح الأمة ويدفع عنها الضرر. وفي ظل تلك التحولات والتغيرات هناك أيضا بوادر إيجابية إذا اغتنمتها الأمة تمكنت من التقدم والبناء. إذا كانت هناك فئة مجموعة تفكر في مصلحة الأمة تغتنم تلك التحولات تتقدم الأمة وتصلح. هذه الخطوة، خطوة المؤتمر التأسيسي التي انتهت بإنشاء اتحاد برلمان الإسلامي، خطوة إيجابية ولكن خطوة صغيرة جدا. لا تنتجه الانسجام كل مع طرح الإسلامي، ولكنها مع ذلك هي خطوة إلى الأمام، ونحن نطالب بأكثر من ذلك، ونطالب بأن يوجه ذلك الطرح بما يتوافق مع القرآن ويرشد، وتكون هناك شروط. وبالتالي هذه خطوة لتحديد الحاكم الشرعي الذي يتصف بمواصفات الشرع، خطوات لبناء هيكلية الأمة الإسلامية بما يتوافق مع الشرع. الحاكم جزء من الهيكلية، مجلس الشورى جزء من الهيكلية، هذه هيكلية. فبالتالي هذه خطوة لبناء الهيكلية بما يتوافق مع الشرع الإسلامي. هذا باختصار رؤية في الشورى، وهي منظار لهذا الحدث باختصار. ممكن الواحد يقرأ تفاصيل الحدث والقوانين التي شرعت لتنظيم ذلك الاتحاد، وبالتالي يتأمل تلك النظم وتلك القوانين من خلال تلك الرؤية. فمن سجم مع تلك الرؤية نقبله، وما خالف نرفضه. يعني لما نشوف تشريع يخالف العدالة، يخالف الحرية، يخالف الخصوصية الدينية، يعني ليس من شأنهم، من شأنه لا، التشريع مرفوض، هذا التقنين مرفوض. لما نرى بعض التشريعات والنظم والقوانين تصب في تجذير العدالة والحرية والمساواة وتعميق الدين والارتباط بالله زين، وتقوية وتوحيد الأمة الإسلامية، وإلغاء التفرقة وإلغاء الحدود زين، والاقتصاد البيني، التبادل التجاري بينهم بدل اللهث وراء الغرب وما شابه، تلك خطوة نباركها. حينما يشرع قانون يحفظ، يجعل، ينشئ قوة عسكرية للأمة الإسلامية، يعني بدل أن تصرف الأموال الطائلة لحرب الأمة مع بعضها البعض، تصرف تلك الأموال لبناء قوة عسكرية للأمة الإسلامية. يعني إحنا لما نقرأ في الأخبار دول الخليج في عام 98 تصرف أكثر من 35 مليار دولار ضد تلك، ضد أمريكا، ضد إسرائيل، ضد الدول الإسلامية، جارنا بعضنا البعض، ضد العراق أو العراق ضد الخليج، ضد إيران أو إيران ضد العراق أو ما شابه. تلك الأموال هدر. لما يشرع قانون يكون قوة عسكرية للأمة الإسلامية تحفظ وحدة الأمة، لا تحارب الأمة مع بعضها البعض، توحيد الجيش، جيش الأمة الإسلامية، هنالك سيرشد الصرف وستقوى القوة العسكرية. صرف أقل وقوة أكبر. أما بهذه الطريقة حروب، دول الخليج تصرف أكثر من ربع ميزان نفقاتها على العسكرية، هذا على حساب الخدمة، أكثر من ربع ميزانيتها، ثلاثة أربعة بقية أمور، وين صحة، تعليم، بقية الخدمات، تصرف ثلاثة أربعة، وين ربع ميزانية؟ لا، هي مو دولة محاربة لإسرائيل، هي من دولة مواجهة. وكم عدد السكان في هذه الدول؟ كل دول الخليج لا يعادل مجموعا، لا يعادل عدد سكان او ايران. هذا تعال شوف شلون ينطق ليش؟ حيث ليس بالحروب الداخلية بسبب تجزيء الأمة، تفرقة الأمة، بسبب كل إنسان يفكر في كرسيه سلطته. أما إذا وحدت الأمة، ألغيت الحالة التجزئية، ألغيت التفرقة، ألغيت الحدود، وهكذا بالنسبة للاقتصاد، يسرق الاقتصاد وينهب اقتصادنا، بل مقاطعات اقتصادية على بعضنا البعض. قرار من الأمم المتحدة مقاطعة سوريا، مقاطعة ليبيا، مقاطعة إيران، مقاطعة السودان، ومع الأسف الدول الإسلامية يمكن تلتزم بهذا القرار. عليها تقاطع نفسك. قرار يتخذ في مثل تلك ذلك الاتحاد أنه لا يحق لأي دولة أن تقاطع دولة أخرى في اقتصادها أو ما شابه. توحيد الأمة كل قرار يخططه الأمة، هذا نبدأ رئيسي. وحدة الأمة نبدأ رئيسي. قوانين لابد أن تشرع تحت ظل ذلك القانون وذلك المبدأ. وهكذا سأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن أسأل الله لنا أن نحظى بأمة إسلامية واحدة ترقرق في آفاقها العدل والحرية والوحدة والشورى والمساواة وتكافؤ الفرص. إنه سميع الدعاء، صلى الله على محمد وآله.